تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في الكلام الذي نقله الشيخ قدس سره عن بعض الأفاضيل فيما يرتبط بتأييد المطلب، وهو أن الأصل وأن القاعدة في كل نجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. بعد أن نقل هذه العبارات من الشيخ كاشف الغطاء، الآن يحاول أن يشكل ببعض الإشكالات على بعض فقرات هذا الكلام. الشيخ كاشف الغطاء فصل فيما يرتبط بالانتفاع بالميتة، لأنه قال أنه دل الدليل على عدم جواز الانتفاع بالميتة. فصل بعض الأساطين بين الانتفاع الذي يسمى استعمالا عرفا وبين الانتفاع الذي لا يسمى استعمالا عرفا، وقال حتى الاستعمال أو حتى الانتفاع الذي لا يعد استعمالا عرفا هذا يجوز الانتفاع به، إنما يحرم الانتفاع بالميتة مثلا فيما يعد استعمالا عرفا. الشيخ قدس سره يريد أن يناقش هذا المطلب، قال بأنه أو ناقش هذا المطلب كما بينا بالأمس، بأن الروايات التي دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة لم تأتي بلسان أنه لا يجوز استعمال الميتة، وإنما جاءت بلسان لا يجوز الانتفاع بالميتة. والانتفاع بالميتة كما يصدق على الاستعمال العرفي يصدق على الاستعمال غير العرفي، لأنه في النتيجة مصداق وأحد مصاديق وأفراد الانتفاع. ثم هو قدس سره يحاول أن يوجه هذا التفصيل الذي ذكره بعض الأفاضين بنحو آخر، لا بالنحو الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء. يعني يريد أن يقول أن الذي ذكره كاشف الغطاء وذكره بعض الأفاضين صحيح، ولكن لا بهذا الطريق الذي ذكره، وإنما بهذا الطريق الذي نحن نذكره. الطريق الذي ينتخبه الشيخ قدس سره لإثبات هذا التفصيل، يقول نحن حتى لو بنينا على أن الذي لا يجوز في الميتة هو الانتفاع، أيضا نقول بأنه أو نفصل بين بعض الانتفاعات والبعض الآخر، فنقول أن الانتفاع المقصود هو المحرم، وأما الانتفاع غير المقصود فليس بمحرم. يعني الشيخ يريد أن يقول حتى لو بنينا على أنه التحريم في الميتة ورد بلسان الانتفاع لا بلسان الاستعمال، أيضا نقول بالتفصيل الذي ذكره بعض الأساطين. لماذا؟ نقول لأن المراد من الانتفاع هو الانتفاع بكل شيء بحسبه، فالانتفاع المقصود هو المحرم، أما الانتفاع غير المقصود أي الانتفاعات والفوائد النادرة فكأن العرف ينزلها منزلة المعدوم، لا يعرف لها انتفاع، لا يسميها منافع لذلك الشيء. فلهذا نجد في العرف بأنه مع أن الميتة فيها منافع يقال لا منفعة فيه، مع أن الباب المكسور مثلا يستفاد منه للإيقاظ يقال هذا السرير أو هذا الباب لا منفعة فيه. إذن نحن نلتزم مع كاشف الغطاء في ماذا؟ في أنه إنما يحرم الاستعمال ما يسمى استعمال عرفان، ولكن لا بالطريق الذي ذكره، وإنما بهذا الطريق، وهو أن العرف والعقلاء عندما يقولون هذا الشيء فيه منفعة مرادهم المنفعة المقصودة منها، ومنفعة كل شيء بحسبه، أما تلك المنافع النادرة غير المقصودة فهي بمنزلة العدم عند العرف والعقلاء. قال نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات، أي استعمالات؟ ما ذكره مثل الإيقاد بالميتة، سد ساقية الماء بالميتة، إطعام الميتة لجوارح الطير التي جاءت في عبارة بعض الأساطين. يقول نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا لها، أي للميتة لا تعد انتفاعا تنزيلا للميتة، عفوا تنزيلا لهذا الانتفاع أو لهذه الاستعمالات منزلة معدوم. إذا لا أننا نقول بأنه إذا صح الاستعمال العرفي فهو حرام، إذا لم يطلق الاستعمال فليس بحرام. نقول أساسا الانتفاع إنما هو ماذا؟ انتفاع كل شيء بحسبه، وهذه المنافع عند العرف والعقلاء لا تسمى منفعة. قال أن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، يعني تنزيلا لهذه الاستعمالات منزلة المعدوم، أو تنزيلا لهذه الانتفاعات منزلة المعدوم. والقرين على ذلك والشاهد العرفي على ذلك، ولذا يقال للشيء أنه مما لا ينتفع به كالميتة مثلا، يقال هذا لا ينتفع به، أو كالسرير الذي لا ينتفع به في الغرض المقصود منه، يقال ماذا؟ يقال أن للشيء أنه مما لا ينتفع به مع قابلية ذلك الشيء للأمور المذكورة، وهو الإيقاد أو سد الساقية ونحو ذلك. إذن فالنهي الوارد فيما يرتبط بالميتة إنما يذهب إلى ماذا؟ النهي على ماذا يكون؟ النهي يكون لتلك الانتفاعات المقصودة. فالمنهي عنه، أي في الدليل الذي دل على عدم جواز الانتفاع بالميتة، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة، ولكن أي انتفاع؟ بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة. لولا كونها ميتة، خب هذا الحيوان لولا كونه ميت كالغنم مثلا، هذا الحيوان لولا كونه ميت الغرض المقصود منه عند العقلاء ماذا؟ لولا كونه ميت هو الآكل. فإذا الذي يحرم بعد أن صار هذا الحيوان ميتا هو ذلك الغرض العرفي من المقصود من وهو الآكل. إذا الانتفاع المنهي في مثل هذا الدليل هو ذلك الانتفاع المقصود من لولا كونه ميتا. وإن كانت الميتة مثلا، وإن كانت قد تملك الميتة لخصوص هذه الأمور، إلا أن هذه الأمور والمنافع ليست هي الأغراض والمنافع المقصودة، بل هي أغراض شخصية ولا تكون للأغراض، يعني الأغراض الشخصية ليست هي الملاك في وجود المنفعة المقصودة وعدم وجود المنفعة المقصودة. هذا الشيء في العقلاء وفي العرف ليست له منفعة مقصودة، ولكنه قد يحصل إنسان وله غرض شخصي بهذا الشيء فتكون له منفعة، إلا أنه هذه ليست منفعة مقصودة وإنما منفعة شخصية لهذا الشخص بالخصوص، من قبيل أنه عنده طيور جوارح ويريد أن يطعمها لحوم الميتة مثلا، وهذا الغرض ليس غرضا عقلائيا وإنما غرض لهذا الشخص الذي يملك طيور جوارح لهذا الغرض أو لأن يطعمها مثل هذه الحيوانات الميتة. لهذا يقول وإن كانت هذه الميتة، وإن كانت ليست لها منافع مقصودة عرفا، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، أي أمور؟ هذه الاستعمالات والانتفاعات غير المقصودة كالإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء ونحو ذلك. وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشتري المشتري اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها هذه أغراض شخصية، كما قد يشتري المشتري الجلاب، يعني ماء الورد، كما قد يشتري الجلاب لإطفاء النار ويشتري الباب للإيقاد والتسكين به. وأنتم تعلمون بأن ماء الورد، ماء الورد هو بالغرض المنفعة المقصودة منه هو مو إطفاء النار. نعم إذا تنجس ماء الورد يمكن لبعض أن يكون له غرض شخصي بأن يطفئ النار. بلي لغرض هذه المنافع، فأنا بدأ أقول
يعني هذه استفادة منها ولا تولد
حتى ممكن بيعها بسرعة، فأنا بدأ أقول الشيخ قد سره يريد أن يفصل في هذا العهد. احنا في أول بحث يريد نقول، يريد نقول بأنه الشيخ يقول حتى الأدلة التي دلت على انه هسه المثال ميته، ولا في اي مثال باب للتفسير قطع هذا مو ميته، بل الكلام هذا المثال هذا الميته فيه دليل خاص، هو الشيخ بعد ذلك يتعرض له. الشيخ قدس سره يريد ان يقول بانه حتى الدليل الذي دل على انه لا يجوز الانتفاع بالميته هذا يشمل كل الانتفاعات حتى مثل هذه الامور، او يشمل الانتفاعات المقصوده من الميته. وكاشف الغطاء ماذا قال؟ كاشف الغطاء فصل، قال اذا صار استعمال عرفي فيحرم، اذا لم يكن استعمال عرفي فلا يحرم. الشيخ ناقش هذا التفصيل، ولكن الان يبين التفصيل ولكن بنحو اخر بدليل اخر. يقول عندما يقول الشارع الميت لا يجوز الانتفاع، هذا لا يجوز الانتفاع يشمل مطلق منافع الميتة؟ نقول لا، لا يشمل مطلق منافع الميتة، وإنما يشمل المنافع المقصودة من الميتة بالقصد الأولي. أما إذا وجدت هناك بعض المنافع الخاصة لغير الميتة، لأنه بحث الميتة سيأتي لغير الميتة، فيمكن أن تكون بلحاظة تلك المنافع التي هي غير المقصودة منها يمكن أن ينتفع بها، لأنه بعد ذلك يأتي بحث مفصل أن الميتة هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، هل يجوز أن توهب أو لا يجوز، هذا بحثه سيأتي. الآن مثال ده يذكر الله الشيخ قدس سره. المقام
يقول لو لم تكن هذه الميتة لكانت صالحة
لتنفيذ، يعني مو هذا مقصود حجيب، المقصود بأنه هذه المنافع، المقصود بأنه هذه المنافع، المقصود من الحيوان الذي يذبح، المقصود الأول منه ماذا؟ الأكل المقصود الأول. خب هذا الأكل الذي هو المقصود الأول عندما يأتي دليل ويقول ويحرم الانتفاع بالميتة، هذا يعني انتفاع مقصود، مقصود ذاك الانتفاع المقصود من الشيء بحسبه وبذاته الأول، لو مطلق الانتفاع ولو كان نادرا. الشيخ يريد أن يدعي بأنه المقصود هو الانتفاع المقصود من الشيء بحسبه لو لم يكن ميتا. ثم ينقل هنا عبارة العلامة في النهاية، يقول العلامة أيضا ذكر هذا المطلب، وهو تأييدا لما ذكره من أن الانتفاع غير المقصود، العرف ينزله منزلة المعدوم، يعني لا يعتبر عندما يأتي نهي عن الانتفاع بشيء، لا يعتبر ذلك الناهي دليلا على عدم جواز الانتفاع المطلق، وإنما ينصرف إلى الانتفاعات ماذا؟ الانتفاعات المقصودة بالقصد العقلائي. الآن عبرت بالانصراف، والصحيح مو انصراف كما سيأتي من الشيخ بعد ذلك. قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية في هذا المورد، قال أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء هذه منفعة جزئية لا يعتد بها. إذن هذه المنافع منافع جزئية وليست الأغراض العقلائية. بلي
عندنا دواء هو للدواء،
للدواء قال ببول غير المأكول في الشرب للدواء هذه منفعة جزئية لا يعتد بها. قال في مثل هذا المورد، قال ماذا قال العلامة في النهاية؟ قال إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو من منفعته، كالخمر توجد فيه منفعة التخليل بأن يقلل ويجعل خلا، وكالعذرة للتسميد، والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع، انتهى. هذه العبارة بيان لأي مطلب؟ يريد أن يقول الشيخ قدس سره نحن عندما يرد عندنا أنه لا يجوز الانتفاع، هذا لا يجوز الانتفاع، هذا الانتفاع مقصود منه ماذا؟ هل مراد منا مطلق الانتفاع؟ نقول لا، المراد منا الانتفاع المقصود من الشيء، وإلا تلك الانتفاعات الشارع لم يعتبرها منافع، إذن يجوز الانتفاع بتلك الانتفاعات حتى في مورد الدليل على النهي وورود النص بالنهي. انتهى عبارة العلامة في النهي. ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا، من هنا يبدأ الشيخ بعد أن بين هذا التفصيل يذكر إشكال على نفسه، ثم هذا بيان لإشكال على نفسه، لأنه هو ماذا قال؟ التفتوا جيدا حتى تفهمون أيضا الإشكال الذي يرد على قوله. هو قال بأنه إذا قال الشارع أو قال الإمام لا يجوز الانتفاع بالميتة. الشيخ ماذا حمل هذا الانتفاع على ماذا؟ قال المراد منه هو الانتفاع المقصود. وهنا لقائل أن يقول بأنه هذا نهي ورد ماذا في حيز النهي، نهي هنا هذا نهي كما في عبارة أخوة، وإن هذا مطلق ورد في حيز النافي، يعني قال لا يجوز، هذا نهي والنفي. الانتفاع، الانتفاع مطلق لخصوص انتفاع مخصوص مطلق، والمطلق إذا ورد في حيز النهي أو النافي يدل على مطلق الانتفاع، فأنت لماذا تخصصه بالمنافع المقصودة من ذلك الشيء؟ لو كانت الرواية تقول لا يجوز الانتفاع المقصود من الميتة إذا صار الشيء ميتا قبول، أما أنه ورد لا يجوز الانتفاع والانتفاع مطلق وورد في مقام النهي والنافي، إذن يدل على مطلق الانتفاعات. إذن أنت كيف تقول أنه مقصود من الانتفاع هو الانتفاع المقصود عند العقلاء والذي يرتب عليه العقلاء المالية؟ قال ثم إن الانتفاع المنفي، حيث قال مثلا لا يجوز الانتفاع في الميتة، هذا الانتفاع وإن كان مطلقا في حيز النافي، وإن كان يشمل مطلق الانتفاعات، إلا أننا مع ذلك نقول مختص ماذا؟ بالمنافع المقصودة. لماذا؟ إلا أن اختصاصه، أي اختصاص الانتفاع المنفي، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه، لأنه هو ادعى بأنه حرمة الانتفاع إنما تكون للمنافع المقصودة عقلائيا، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون الفوائد المترتبة مطلقان، هذه مطلقا أضفتها حتى يتبين، دون الفوائد المترتبة على الشيء من دون أن تعدق مقاصد، ليس هذا الجواب. ثم إن الانتفاع المنفي ليس من جهة كذا، إلا أن اختصاصه، إلا أن اختصاصه ليس من جهة انفراده. الإشكال قلنا الشيخ قدس سره أولا ادعى بأنه النهي إذا ورد النهي بالانتفاع بالميتة، هذا الانتفاع يختص بماذا؟ يختص بالأمور المقصودة من الميتة. هنا يرد عليه إشكال وهو أن الانتفاع مطلق ورد في حيز النافي، فلماذا تخصصه ماذا؟ بالمنفعة المقصودة من الشيء. الآن الشيخ قدس سره يريد أن يجيب على هذا الإشكال على ما ادعاه فيما سابقا من الاختصار. يقول تارة نحن ندعي بأن اللفظ شامل لكل الأفراد، يعني لهذه المنفعة النادرة ولهذه المنفعة الغالبة والمقصودة، ثم ندعي الانصراف إلى الفرد الغالب دون الفرد النادر، هذا نوعه. وأخرى أساسا نقول أن اللفظ يراد منه المنفعة الغالبة، لا أنه يراد منهما معا ولكنه ينصرف إلى أحدهما، هذه حالة. إما أن نقول أن عندما يقول المولى ائتني بماء، هنا هذا الماء كما ينطبق على ماء الفرات ينطبق على ماء الجبال أو البحر أو أي ماء آخر، لا ما له اعتبار به خصوصية، لا ينطبق على هذا الماء المتعارف، هذا الماء المتعارف سواء كان من دجلة أو من فرات. فإذا قلت أنه ينصرف إلى أحدهما دون الآخر تقول ما هي القرينة على الانصراف؟ وأخرى من الأول أقول أنه عندما يقول الماء المراد منه ماذا؟ ماء الفرات، مو أنه مطلق يشملهما معا ولكن ينصرف إلى أحدهما دون الآخر، مرة هالشكل اللفظ ومرة ذاك الشكل اللفظ، مرة أن اللفظ يشمل المنفعة النادرة والمنفعة الغالبة المقصودة على نحو واحد ولكنه ندعي الانصراف إلى المنفعة الغالبة، ومرة أساسا نقول أساسا لفظ الانتفاع والمنفعة المقصود منه ماذا؟ المنفعة الغالبة والمنفعة المقصودة، بعد هذا انصراف ما؟ المهم الآن الكبرى خلي يصير واضحة تطبيقا مطبقا، بس الكبرى مرة هالشكل مرة هالشكل، يعني اللفظ تارة يطلق ويراد منه الفردين معا ولكن يدعى انصرافه الى احد الفردين دون الاخر، واخرى ان اللفظ يدعى انه مختص بهذا الفرد دون الفرد الاخر. هنا بعد انصراف ما الشيء قدس سره في مقام الجواب يقول: نحن اذا كنا نقول ان اللفظ يشمل المنفعة النادرة والمنفعة الغالبة ثم ندعي الانصراف الى المنفعة الغالبة، كان يرد الاشكال بانه مطلق في حيز النافي وهو دال على العموم وعموم الانتفاع. ولكن نحن نقول ان الانتفاع في العرف انما يراد منه الانتفاع المقصود، لان الانتفاع النادر بحكم العدم، فلهذا يعبر عنه انه لا ينتفع. هنا بعد انصراف ماكو حتى انت تقول لي بانه وما هي القرينة على الانصراف. فلهذا يقول: إلا أن اختصاصه، أي اختصاص الانتفاع انتفاع، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء دون مطلق الفوائد المترتبة على الشيء. لماذا قلنا أن الانتفاع مختص بهذه الأغراض المقصودة من الشيء ولا تشمل مطلق الفوائد المترتبة على الشيء؟ من دون ان تعد تلك الفوائد مقاصد عرفية وعقلائية للشيء، هذا الاختصاص ليس من جهة انصراف اللفظ الى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي. هذه الدعوة وهذا الاختصاص ليس من جهة ان اللفظ وهو الانتفاع يشمل المنفعة الغالبة والنادرة، ولكن ندعي انصرافه الى الغالبة. هذا ليس من جهة الانصراف حتى يمنع يدعى انه وما هي القرينة على الانصراف، بل لعد الاختصاص من اين تقول به؟ يقول: بل، هذه بل الاختصاص يعني، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي ان المنفعة او الفوائد غير المقصودة هذه بحكم العدم. فاذا اللفظ من الاول لا يشملها، مو انه يشملها وينصرف الى الغالبة، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود ماذا؟ منزلة المعدوم، يعني تنزيلا للفوائد المترتبة على الشيء من دون ان تعد مقاصد عرفية، تنزيلها منزلة ماذا؟ تنزيل انها معدومة. فلهذا تجد العرف يقول انه لا ينتفع به، فانه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد غير المقصودة التي لا تعد مقاصد فيها، مع وجود تلك الفوائد في الميتة انها، اي الميتة، لا ينتفع به. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني ايضا. فاذا ورد دليل يقول انه لا يجوز الانتفاع بالمني، لا يجوز الانتفاع بالبول، مراد من الانتفاع شي يصير هنا، يعني ذلك الانتفاع المقصود منه، وإلا منافعه النادرة يجوز الانتفاع بها. يعني بعد أن أعطيناك الضابط، بعد الآن يتضح لك بأنه إذا ورد دليل أنه لا يجوز الانتفاع بالبول بالعذرة بالمني ونحو ذلك، المقصود من الانتفاع هو ماذا؟ الانتفاع المقصود، لا مطلق الفوائد المترتبة على الشيء دون أن تعد مقاصد عقلائية. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها، أي هذه الأمور، مما لا ينتفع بها، يعني يصدق عليها أنه ماذا؟ ليست فيها منفعة، وإن استفيد منها بعض الفوائد، أي من هذه الأمور كالتسميد والإحراق، كما هو سيرة بعض الجفاصين من العرب، يعني الذين كانوا يطبخون الجف، باعتبار أنهم تعلمون بأن الجف معدن يحتاج إلى طبخ حتى يخرج بهذه الصيغة الموجودة. فلماذا قيد الجفاصين من العرب؟ هذه فيه نكتة ترخب آخر خب، اللي يطبخ الجف أحب أن يكون من العرب أو من غير العرب. فلماذا قيد الجفاصين من العرب؟ كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجف: يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجفص به المسجد، فقال عليه السلام: إن الماء والنار قد طهرا. هذه الرواية من مشكلات الروايات في باب الطهارة، بحث طويل عريض بأنه هذه الرواية هل لها مدلول معقول أو ليس لها مدلول معقول، وفقه الرواية متروك إلى محله، ولكن بالمقدار الذي يرتبط ببحثنا. مدلول الرواية هذه وهو أنه يسأل الإمام سلام الله عليه: نحن نوقد على العذر، نوقد على الجط العذر وعظام الموتى. فإذا الجط يكون تحت وعظام الموتى، والعذر يكون ماذا؟ فوق. نوقد عليه، فإذا الذي يكون فوق ماذا؟ العذر وعظام الموتى، والذي يكون تحت ماذا؟ هو الجص. والمدلول الظاهر من الرواية أيضا هذا. يذكر صاحب المستند قدس سره في كتاب الطهارة أن الجصاصين من العرب عندما يريدون أن يطبخوا الجص يضعون الوقود عليه من فوق، ولكن الجصاصين من بلاد العجم يضعون الجص من تحت، يضعون الوقود من تحت فيطبخوه من تحت. يقول أن المشهور والمعمول في بلاد العرب أنهم إذا أرادوا أن يطبخوا الجص يجعلوا الوقود أي فوق الجص. أما في بلاد العجم المشهور فيما بينهم أنهم إذا أرادوا أن يطبخوا الجص يجعلوا الوقود أي كما هو المعمول، أنه يوضع تحت الشيء لا فوق الشيء. فلهذا والرواية لما كان ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن الوقود فوق الجص، قيد الجصاصين بالعرب. بل هيك لا مو عنصر بل قال: كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، حيث انهم يوقدون على الجص لا انهم يوقدون تحت الجص، كما هو ظاهر الرواية ان الوقود على الجص. فلهذا يقول: كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه، مو يوقد الجص على ماذا؟ على هذه الأمور، عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد. خب الإشكال أي؟ الإشكال بأن العذرة وعظام الموتى نجس عينه، خب راح سوف يقترب ضرات منه مع الجص المطبوخ، ثم يبنى به المسجد، جدار المسجد، فيكون جدار المسجد نجسا وهو حرام، فهل يجوز او لا يجوز؟ هذا فق الرواية. قال: فقال الامام عليه السلام: ان الماء والنار قد طهراه، يعني الجص اذا تنجس فيطهره الماء باعتبار لابد من خلطه بالماء، واذا تنجس واذا كان التنجيس من جهة الاختلاط بأجزاء من تلك فالنار قد أحالت العذرة وعظام الموتى، فلا يتنجس الجص بماذا؟ بالعذرة وعظام الموتى. على أي نحو؟ فلهذا قلت لكم بحث طويل أنه هذا الماء في أي مورد، والنار ثم الماء كيف يطهر. أنتم تجدون بأن الذي يريد عندما يخلط الجص بالماء لا يتطهر الجسم، بل يكون امرا مضافا، مضاف يصير. كيف يتطهر؟ بحوث طويلة عريضة في باب الطهارات هناك، بانه اساسا هذه الرواية يمكن الاستدلال بها او لا يمكن، بحث متروك الى محله. قال: فقال عليه السلام: ان الماء والنار قد طهراه. ثم يقول الشيخ قدس سره: بل في الرواية اشعار بالتقرير. ما هو التقرير؟ وهو ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام اذا لم يجد الانتفاع بالميتة وبعظام الموتى التي نجس عينا، وكان ينبغي ان ينهى، مو انه يقول لهم ان الماء والنار قد طهرا الجسد. اذا الميتة لا يجوز بها مطلق الانتفاع، حتى هذا الانتفاع وهو الايقاد على الجسد، فهنا كان ينبغي للامام ماذا؟ ان ينهى، لو ان يقول ان الجسد قد تطهر بالنار والماء، وكان ينبغي ان ينهى. يقول: ومن يقول لكم انه يجوز الانتفاع بالميتة او بالعذرة عظام الموتى على هذا، حتى تسأل انه يجوز بناء جدار المسجد او لا يجوز بناء جدار المسجد. فلهذا يقول: وفيه اشعار بالتقرير، يعني ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام اقرهم على هذا الانتفاع، خب مع انه وردت روايات انه لا يجوز الانتفاع بالميتة. اذا يظهر ان المراد من تلك الروايات التي دلت لا يجوز الانتفاع مراد الانتفاع المقصود، مو مطلق الانتفاع حتى الايقاد على الجسم. فتفضل. واما ما ذكره رجوع الى عبارة بعض الاساطين. اذا بعد ان ذكر المناقشة التي ترد في التفصيل الاول
ولكن الشيخ قدس سره هو اختار ايضا التفصيل ولكن بنحو اخر. قال: واما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع، هذا التفصيل الثاني الذي كان في كلام بعض الاساطين. قلنا بان بعض الاساطين فصل بين ان الذي دل على المنع انه لا يجوز الانتفاع به، بين ان يكون غير مكترث في حال الانتفاع وبين ان يكون مكترثا، مع انه وردت روايات انه لا يجوز الانتفاع بالميتة. اذا يظهر ان المراد من تلك الروايات التي دلت لا يجوز الانتفاع مراد الانتفاع المقصود، مو مطلق الانتفاع حتى الايقاد على الجر. فتفضل. واما ما ذكره رجوع الى عبارة بعض الاساطين. قف. اذا بعد ان ذكر المناقشة التي ترد في التفصيل الاول، ولكن الشيخ قدس سره هو اختار ايضا التفصيل ولكن بنحو اخر. قال: واما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع، هذا التفصيل الثاني الذي كان في كلام بعض الاساطين. قلنا بان بعض الاساطين فصل بين ان الذي دل على المنع انه لا يجوز الانتفاع به، بين ان يكون غير مكترث في حال الانتفاع وبين ان يكون مكترثا ويغسل تلك النجاسة بعد ذلك، يعني يغسل يده المتنجسة او ثوبه المتنجس بعد ذلك. فانه اذا ورد المنع عن الانتفاع بشيء، هنا كاشف الغطاء يفصل يقول: بين ان يكون الاستعمال مع الاكتراث ومع المبالاة باحكام الدين بنحو يغسل يده وثوبه بعد ذلك، فماذا؟ فيجوز الانتفاع. نعم، المنهي هو عدم جواز الانتفاع الذي يكون مصاحبا مع عدم المبالاة والاكتراث باحكام الدين. يقول: واما ما ذكره اي كاشف الغطاء من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على اي صورة يحمل المنع وينزله، على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، لا انه ينزل المنع، لا من استعمل النجس ليغسله بعد ذلك، يعني يغسل يده المتنجس او ثوبه المتنجس بعد ذلك، فهذا التنزيل من كاشف الغطاء تنزيل بعيد، لانه في عبارة كاشف الغطاء كانت هكذا، بانه مخصوص. يقول: وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل، يقول هذا التنزيل بعيد. نعم، يمكن الشيخ قدس سره ايضا يختار هذا التفصيل ولكن بطريق اخر. يقول: نعم يمكن ان ينزل على الانتفاع، يعني ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس، الذي دل على المنع عن الانتفاع بالنجس نقول ننزله على ماذا؟ على هذا الذي هو يذكره، مو على ما ذكره كاشف الغطاء. قال: نعم يمكن ان ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه إلى آخره. ماذا يريد يقول به الشيء؟ يقول: أنت إذا استعملت شيئا طاهرا، هل تعتني بأن لا يصيب ذلك الشيء الطاهر ثوبك، يدك، بدنك، آلات الجدار، الباب، تعتني بهذا؟ لا، فليصيب لأنه طاهر. خب، لو اردت ان تستعمل النجس ايضا بهذه الطريقة، مع ان شباني اذا احتاجت الى الطهارة تطهر جميعا، الشرع يقبل بمثل هذا الاستعمال لو ما يقبل؟ يقول: لا، الشرع ما يقبل بمثل هذا الاستعمال حتى لو انت باني على التطهير بعد ذلك، ولكن هذا مبغوض عند الشارع، والسبب ايضا واضح، لانه هذا خلاف الاحتياط، لان الانسان قد ينسى، قد يسهو، قد يشتبه، قد يحسر عليه ان يطهر كل البيت. فاذا الشارع يقول في مثل ما دل، نحن نقول بأن ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس، إذا كان الانتفاع بنحو النجس بنحو الانتفاع بالطاهر فهذا منهي عنه، أما إذا كان الانتفاع بالنجس بنحو لا يكون الانتفاع به كالانتفاع بالطاهر فهذا يجوز الانتفاع به، مو أنه يطهره بعد ذلك أو لا يطهره. تفصيل كاشف الغطاء كان يقول بأنه إذا كان يقوم او ينتفع بهذا الشيء وهو بان بعد ذلك على التطهير والاكتراث باحكام الدين فيجوز، اما اذا لم يكن بانيا على ذلك ماذا؟ فلا يجوز. هنا الشيخ قدس سره يقول لا، مو أنه بان على أنه مكترث بأحكام الدين لو مو مكترث. هنا الشارع يريد أن يقول له أي للمكلف، أنت هذا الشيء إذا كان نجسا لا يحق لك أن تتصرف وأن تنتفع به كما لو كان طاهرا، حتى لو كنت بانيا على التطهير بعد ذلك. قال نعم يمكن أن ينزل. ماذا ينزل؟ يعني ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به أي بالنجس على وجه الانتفاع بالطاهر. يعني نقول ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس، هذا المنع إنما هو للانتفاع الذي كما لو كان طاهرا، أما لو انتفعت بالشيء ولكن لاحظت أن لا يمس الباب، أن لا يلمس الثوب، أن لا يمس الجدار ونحو ذلك، فهذا الانتفاع جائزون. على الانتفاع به النجس مولانا. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع بالنجس على وجه الانتفاع بالطاهر. هل شلون يستعمل؟ قال بأن يستعمله على وجه هذا الانتفاع بالطاهر أو الانتفاع بالنجس، بأن يكون بأي طريقة. قال بأن يستعمله أي النجس على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ مثلا بالدم، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى لو كان بانيا، ولكن الشارع يقول هذا مضغوب بالنسبة إليه. وفي بعض الروايات أيضا إشارة إلى هذا المطلب، إذا تذكرون في الرواية قرأناها في البحوث السابقة، وهو أنه عندما سئل أن إليات الغنم تثقل عند أهل الجبل فيقطعونها فهل يمكن أن يستفيدوا منها، قال هي حرامون. تذكرون هذه الرواية فيما سبق قرأناها. الشيخ قدس سره يذكر هذه الرواية تأييدا لما يختاره من التفصيل. يقول وفي بعض الروايات إشارة إلى ذاك، أي إلى هذا التفصيل الذي ذكرنا، أن النجس يبغض الشارع أن يتعامل معه كأنه طاهرون وإن كان باني على التطهير بعد ذلك. ففي الكافي بسنده عن الوشاح قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، أي مسمى جعفر، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم، يعني الساكنون في الجبل، إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فقال حرامون. ثقيلة تصير، فهذه يصعد للجبل الحيوان اللي ما تثقيله ما يقدر يصعد الحيوان فيقصه، لا ما يموت. هسه ظاهرا انه في الطريقة كان يقصه اللي ما يموت، هذا الخبرة يعرفونه الا انا فما اعرف. قال فيقطعونها فقال حرامون. هذه حرامون فيها احتمالين. احتمال الاول يعني حرام ان يستفيد حرمة تكليفية، يعني حرام ان يستفيدوا من هذه الإليات. الاحتمال الثاني حرام يعني انها نجسة، فاذا هنا حرام بعد يصير ماذا؟ حكم وضعي مو حكم تكليفي. هذه فقال حرامون اما بيان لحرمة تكليفية واما بيان لماذا؟ للنجاسة ولحرمة وضعية. خب هسه القرينة على محل الشاهد، قال فقال حرام هي، فقال حرام هي ميتة، هذه بحكم الميتة لأنها أخذت وقصت من حي فتكون بحكم الميتة، هي ميتة. فقلت جعلت هداك فيستصبح بها، فلتكن ميتة، إلا أنه خب الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به، هذا دهن ونجس ويجوز الاستصباح به، هذا مو دهن متنجس، دهن نجس يجوز الاستصباح به، فيستصبح بها. فقال الإمام عليه السلام محل الشاهد هذا، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ خب لقائل أن يقول يا ابن رسول الله فليصب اليد والثوب ويطهره بعد ذلك، ما المحظور في ذلك؟ لماذا حرام؟ يقول الشيخ قدس سره يريد أن يقول الشارع أو الإمام هنا يريد أن يقول بأنه أنت لو استعملت هذه الإليات في الاستصباح وكأنك تستعمل الطائر، فسوف تتنجس اليد والثياب والآلات والمكان وإلى آخر ذلك. وهذا صحيح أنك أن تبان على التطهير، ولكن هذا خلاف الاحتياط. فإذا أنا لكي أقف أمامك أقول هذا حرام، مثل هذا الانتفاع، يعني الانتفاع بالنجس كما لو كان طاهرا. أما لو أردت أن تنتفع بالنجس ولكنه أنت كاملا منتبه وملتفت إلى أن لا تتنجس اليد والثياب والجدار والمكان والآلات، عند ذلك يجوز الانتفاع. فلهذا يقول يدل، وفي بعض الروايات إشارة إلى هذه الجملة، فقال عليه السلام: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهذه الإصابة وهو حرام بحملها على حرمة الاستعمال؟ يعني بحمل الحرمة على ماذا؟ على حرمة الاستعمال، بحملها على يعني بحمل الحرام الوارد في الرواية، وإلا مو بحمل الرواية، بحمل الحرام الوارد في الرواية على حرمة الاستعمال، يعني نحملها على الحرمة التكليفية، لأنه قال حرام، وهنا أيضا قال ماذا؟ وهو حرام. هذه وهو حرام نحمله على ماذا؟ على حرمة الاستعمال. بأي معنى؟ على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. وأما لو حملنا الحرام على النجس كما ذكر في كلام بعض كصاحب الحدائق كما ذكروا في بعض الحواشي، فإنه لا شاهد عليه، يعني هذه الرواية لا تكون شاهدا على محل الكلام. يقول: وأما حمل الرواية على النجس، يعني عندما قال هي حرام يعني هي نجس، ولا علاقة له بالباح. كم
خلينا على انها نجسة.
لا، السؤال هاي الحرمة، الامام يقول حرام، شي بدي يقول، يريد يقول يحرم ان تصيب ثوبك، لو يريد يقول نجس ياهو يريد يقول
نجس.
وهذا هذا الاحتمال الثاني. فلهذا الشيخ القدس سره يقول: اذا حملنا معنى الحرام يعني يحرم ان يصيب الثوب ويفيد، اما اذا قلنا ان الحرام المقصود منه النجس فلا يفيد. كل الاحتمالين وارد، يعني انتم منين تقولون؟ شوفوا مولانا، المولى اساله اقول: يا ابن رسول الله، هل يجوز ان استقبح بهذه الاليات الميتة؟ يقول الامام: لا، لانه حرام.
يعني
اسمحوا لي، انتم تريدوا تصورون، احنا بينكم التصوير. يقول: هل يجوز؟ يقول: لا. لماذا؟ يقول: وهو حرام. هذه وحرام باحتماله، وهو حرام يعني وهو نجس. خب اذا كان وهو نجس فشنو المحظور؟ فليصيب النجس ثوبي. شنو اكون بمحظور؟ فليصيب المحظور اي. اما اذا قلنا وهو حرام يعني حرام تكليفا، يعني لا يجوز ان يصيب الثوب. خب لقال ان يقول لماذا؟ نقول: هنا الشارع يجد بانه لو استعمله هذا بنحو الطاهر، يعني اصاب الثوب والبدن والالات، هذا في النتيجه سيقع في المخالفه الشرعيه. فهنا الامام سلام الله عليه يمنعه، يقول بانه لا يجوز لك ان تستفيد من هذه الالياس النجسه. قال: واما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه، والروايه في نجس العين ياتي، والحمد لله رب العالمين.